أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شخصي.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم.
اللهم آمين
بسم
بالله.
الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله وذكر الأثرم، قال سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن النساء أيعتكفن؟ قال نعم. وقد ذكرنا طرفا من اختلاف العلماء في مكان معتكف النساء في أول باب الاعتكاف، وقد ذكرنا هاهنا ما هو على شرطنا. قال مالك: لا يعجبني أن تعتكف المرأة في مسجد بيتها، ولتعتكف في مسجد الجماعة. وقال أبو حنيفة: لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها، ولا تعتكف في مسجد الجماعة. وقال الثوري: اعتكاف المرأة في بيتها أفضل من اعتكافها في المسجد، وهو قول إبراهيم. قال أبو عمر: من حجة من أجاز اعتكاف المرأة حديث ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، هذا لأن فيه أنهن استأذنه في الاعتكاف فأذن لهن، فضربن أخبيتهن في المسجد ثم منعهن بعد. ومعلوم أن منعه لهن كان لغير المعنى الذي أذن لهن من أجله. وقال أصحاب أبي حنيفة: إنما جاز لهن ضرب أخبيتهن في المسجد للاعتكاف من أجل أنهن كن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللنساء أن يعتكفن في المسجد مع أزواجهن. وكما أن للمرأة أن تسافر مع زوجها، كذلك لها أن تعتكف معه. وقال: من لم يجز اعتكافهن في المسجد أصلا، إنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتكاف إنكارا عليهن. قال: ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: آل بر يردن، أي ليس هذا ببر. ولم يختلفوا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، فكذلك الاعتكاف. قال أبو عمر: ليس في حديث مالك في هذا الباب ذكر دخول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الاعتكاف الذي قضاه أي وقت هو، وقد ذكره غيره. قال: حدثنا سعيد بن نصر، حدثنا قاسم، حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا الحميدي، قال سفيان بن عيينة، قال سمعت يحيى يحدث عن عمرة عن عائشة قالت: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، فسمعت بذلك فاستأذنته فأذن لي، ثم استأذنته حفصة فأذن لها، ثم استأذنته زينب فأذن لها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه، فلما صلى الصبح رأى في المسجد أربعة أبنية، وذكر الحديث. وذكره البخاري. قال: حدثنا محمد بن سلام، أو محمد بن سلام،
نعم،
قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن
البخاري. هذا سلام مثل عبد الله بن سلام، وهما مستثنيان من القاعدة، كله سلام إلا شيخ البخاري والصحابي، اسمه محمد بن سلام البيكندي.
هو والصحابي سلام، والباقي سلام.
شو الصحابي عبد الله بن سلام؟
نعم
هذا مثله إن شاء الله.
نعم، أحسن الله إليكم.
اللهم آمين.
قال: حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي يعتكف فيه. قال: فاستأذنته عائشة، وذكر الحديث. وذكر أبو داود. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وذكر باقي الحديث. قال أبو عمر: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بهذا الحديث مع ثبوته وصحته في وقت دخول المعتكف موضع اعتكافه إلا الأوزاعي والليث بن سعد، وقد قال به طائفة من التابعين. وروى ابن وهب عن الليث قال: إنما يدخل المعتكف المسجد للاعتكاف قبل الفجر ليلة 21. وذكر الأثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المعتكف في أي وقت يدخل معتكفه، فقال: يدخل قبل غروب الشمس، فيكون يبتدئ ليلته. فقيل له: قد روى يحيى بن سعيد عن عمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه، فسكت. قال: وسمعته مرة أخرى يسأل عن المعتكف في أي وقت يدخل معتكفه، فقال: قد كنت أحب له أن يدخل معتكفه في أول الليل حتى يبيت فيه ويبتدي. ولكن حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه إذا صلى الغداء. قيل: فمتى يخرج؟ قال: يخرج منه إلى المصلى. قال أبو عمر: اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على خلاف هذا الحديث، إلا أنهم اختلفوا في وقت دخول المعتكف المسجد للاعتكاف إذا نذره أياما ولياليا أو يوما واحدا. فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر دخل المسجد قبل غروب الشمس. قال مالك: ومن أراد أن يعتكف يوما أو أكثر يدخل معتكفه قبل مغيب الشمس من ليلة ذلك اليوم. وقال الشافعي: إذا قال لله علي اعتكاف يوم دخل قبل طلوع الفجر وخرج بعد غروب الشمس، خلاف قوله في الشهر. نعم، خلاف قوله في الشهر. وقال زفر بن الهذيل والليث بن سعد: يدخل قبل طلوع الفجر، والشهر واليوم عندهما سواء تقدم. وروي مثل ذلك عن أبي يوسف. وقال الأوزاعي بظاهر حديث عائشة المذكور قال: يصلي في المسجد الصبح ويقوم إلى معتكفه. وقال أبو ثور: إذا أراد اعتكاف عشرة أيام أو إذا أراد اعتكاف عشرة أيام دخل في اعتكافه قبل طلوع الفجر، وإذا أراد عشر ليال دخل قبل غروب الشمس. قال أبو عمر: ذهب هؤلاء إلى أن الليل لا يدخل في الاعتكاف إلا أن يتقدمه اعتكاف النهار، لأن الليل ليس بموضع اعتكاف فلا يصلح الابتداء به. وذهب أولئك إلى أن الليل تبع للنهار على كل حال ابتدأ، فلذلك ابتدأوا به، والله أعلم. وأما قوله في حديث مالك: ثم اعتكف عشرا من شوال، فقد مضى القول في وجوب قضاء الاعتكاف للباري والقاطع بعذر وبغير عذر، ومضى مع ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافه، كل ذلك في هذا الباب والحمد لله. ومضى في الباب قبله خروج المعتكف لمرض يعرض له واختلاف العلماء في حكمه. فقول مالك في موطئه أصح ما روي عنه في ذلك، أن المريض يتم ما بقي عليه من اعتكافه إذا صح. واحتج مالك بحديثه في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الاعتكاف في رمضان فلم يعتكف، واعتكف عشرا من شوال. قال مالك: والمتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف أجرهما سواء فيما يحل لهما ويحرم عليهما. أجرهما، صحيح شفنا؟
أنا علقت معي كلمة: فقد مضى القول في وجوب قضاء الاعتكاف للبادي والقاطع بعذر وبغير عذر. ما معنى للبادي؟ يعني هل هي كلمة صحيحة في مكانها هنا؟ بسم الله. وأما الموضع الذي نتكلم فيه، قال مالك: والمتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف أجرهما سواء في فيما يحل لهما ويحرم عليهما، أظن أمرهما سواء، صحيح؟
نعم نعم
أمرهما سواء، ويبقى
أمرهما
الموضع
نعم
الأول هذا يحتاج للنظر والتأمل.
نعم
نعم.
أحسن الله إليكم.
آمين.
قال: ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا. قال أبو عمر: هذا قوله مع جملة العلماء، لأن الاعتكاف وإن لم يكن واجبا لا على من نذره، أم إلا على من نذره، لأن الاعتكاف وإن لم يكن واجبا إلا شيخنا صح؟
صحيح.
نعم، إلا على من نذره فإنه يجب بالدخول فيه كالصلاة النافلة والحج والعمرة النافلتين. وقد اختلف
يعني على
العلماء في
مذهب
فضل
المالكية في مسألة الشروع في المندوب يوجب إتمامه. نعم.
نعم. قال: وقد اختلف العلماء في أقل ما يلزمه هاهنا، ولم يروى في شيء من الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل على نفسه اعتكافا، وذلك دليل على أن اعتكافه كان تطوعا. وقد أوضحنا وجه قضائه 10 من شوال في اعتكافه بما لا معنى لإعادته هاهنا. واختلف العلماء في أقل مدة الاعتكاف، فروى ابن وهب عن مالك أن أقله عنده 3 أيام، وذكر ابن حبيب أن أقله عنده يوم وليلة. وقال ابن القاسم في المدونة: وقفت مالكا على ذلك فأنكره، وقال أقله 10 أيام. قال أبو عمر: هذا على الاستحقاق، لأن مالكا قال: من عليه الجمعة فلا يعتكف في غير مسجد الجامع إلا من الجمعة إلى الجمعة، وهو قول الشافعي، ولا حد عند أبي حنيفة والشافعي وأكثر الفقهاء في أقل مدته. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن أمية قال: إني لأمكث ساعة معتكفا. قال عطاء: وسمعت أنه لا يكون الاعتكاف أقل من 3 أيام. قال عطاء: والاعتكاف ما مكث فيه المعتكف. قال مالك في المرأة: إنها إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها إنها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أية ساعة طهرت، ثم تبني على ما مضى من اعتكافها. ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام 2 متتابعين، فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك. قال أبو عمر: حكم المعتكفة تحيض كحكم من نذر صيام أيام متتابعات أو كان عليه أيام متتابعات صيام متتابع، وعلى ما ذكره مالك جماعة الفقهاء. وقد مضى القول في من كان عليه أيام متتابعات فمرض، أو امرأة كان عليها صيام متتابع فمرضت أو حاضت، في باب الصيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر بما أغنى عن إعادته. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا حاضت المعتكفة خرجت إلى بيتها، فإذا طهرت قضت ذلك. وعن ابن جريج عن عطاء قال: إذا حاضت المعتكفة خرجت، فإذا طهرت أو إذا طهرت طهرت فإذا طهرت رجعت إلى موضعها. قلت: فيطأها زوجها في يوم طهرها؟ قال: لا. قلت: فإن كانت مريضة؟ قال: تخرج إلى بيتها، فإذا صحت رجعت إلى موضعها. قلت: أيطأها زوجها في مرضها؟ قال: لا، إن وطئ الحائض في طهرها أو المريضة في مرضها فسد اعتكافها، ولم يكن لها البناء على ما مضى، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: باب النكاح في الاعتكاف. قال مالك: لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس، والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس، ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار، ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف، ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها. ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكح في اعتكافهما ما لم يكن المسيس، وكذلك الصائم ينكح في ليل صيامه وليس للمحرم، إلى آخر كلامه. قال أبو عمر: قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فأجمع العلماء على أنه إن وطئ في اعتكافه عامدا في ليل أو نهار يبدأ اعتكافه. وروي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك قالوا كانوا يجامعون وهم معتكفون حتى نزلت ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال ابن عباس كانوا إذا اعتكفوا يخرج أحدهم إلى الغائط جامع امرأته ثم اغتسل ورجع إلى اعتكافه. فنزلت الآية وأجمعوا أن قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد قد اقتضى الجماع. واختلفوا فيما دونه من القبلة واللمس والمباشرة. فقال مالك من أفطر في اعتكافه يوما عامدا أو جامع ليلا أو نهارا ناسيا أو قبل أو لمس أو باشر فسد اعتكافه أنزل أو لم ينزل لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن باشر أو قبل أو أنزل فسد اعتكافه. وقال الشافعي إن باشر فسد اعتكافه. وقال في موضع آخر لا يفسد الاعتكاف إلا بالوطئ. لا يفسد الاعتكاف إلا بالوطئ الذي يوجب الحد. نعم. وهو قول عطاء. وقال أبو ثور إذا جامع دون الفرج أفسد اعتكافه. وقال الزهري والحسن ويجب عليه ما يجب على الواطئ في رمضان. وروى ابن عيينة والثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه. وبه قال سعيد بن المسيب والقاسم وسالم وعطاء وجماعة الفقهاء وكلهم يلزمه الاستئناف إلا الشعبية فإنه قال يتم ما بقي. وقال مجاهد يتصدق بدينارين. قال أبو عمر فساد الاعتكاف بالوطئ لا شك فيه والعزم في الكفارة مختلف فيه ولا حجة لمن أوجبه. فإن كان الاعتكاف في رمضان ووطئ فيه فكفارته كفارة الجماع في رمضان، أو كان في غير رمضان فلا كفارة عليه وعليه قضاء اعتكافه. ولا أعلم خلافا في المعتكف يطأ أهله عامدا أنه قد أفسر اعتكافه كما يفسد صومه لو فعل ذلك.
نعم. كما يفسد صومه لو فعل ذلك،
أو كما يفسد صومه. يفسد هو صومه.
صحيح.
نعم. أحسن الله عليك. كما يفسد صومه لو فعل ذلك. فإن وطئ ناسيا فكل على أصله يقضي بفساد الصوم بالوطئ ناسيا، فالاعتكاف كذلك عنده فاسد. ومن لم يفسد الصوم بالوطئ ناسيا لم يفسد لذلك الاعتكاف، وبالله التوفيق. قال رحمه الله باب ما جاء في ليلة القدر. مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسطى. ضبطها صحيح شيخنا؟ الوسطى. يعتكف العشر الوسطى. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخنا.
نعم صحيح.
نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسطى من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين فالتمسوها في العشر.
أحيانا ترد بالعشرة الأوسطى. صحيح أيضا.
نعم. جزاكم الله خير.
آمين.
نعم.
والوسطى.
وقد رأيتني
بفتح اللام. أيضا.
نعم. الوسطى. نعم. قال وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد فأمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد. قال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. قال أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن الاعتكاف في رمضان سنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الاعتكاف فيه، وما واظب عليه فهو سنة. والدليل على أنه كان يعتكف في كل رمضان
إلى أنه نفرق يعني بين أنواع المندوب: سنة، مستحب، مندوب، فضيلة. وهذا مذهب من مذاهب العلماء، والراجح أنها كلها بمعنى واحد، لكن أيضا الذين يقولون بأنها معنى واحد يختلفون بين السنة المؤكدة التي واظب عليها صلى الله عليه وسلم وهي المقصودة هنا، وبين السنة غير المؤكدة التي فعلها مرة أو مرتين.
نعم، أحسن الله إليك.
نعم.
نعم، قال: والدليل على أنه كان يعتكف في كل رمضان قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسط من رمضان، وهذا اللفظ يدل على المداومة. وفي رواية محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد في هذا الحديث بيان ذلك عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان. وأما قوله حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج فيها من صبيحتها من اعتكافه، هكذا رواه يحيى بن بكير والشافعي عن مالك: يخرج فيها من صبيحتها. ورواه القعنبي وابن وهب وابن القاسم وجماعة عن مالك، وقالوا فيه: وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه. وقد ذكرنا مسألة خروج المعتكف في العشر الأواخر، أي وقت هو في باب خروج المعتكف إلى العيد. وأما خروج من اعتكف العشر الوسطى أو اعتكف في أول الشهر، فروى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك قال: من اعتكف أول الشهر أو وسطه فليخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم من اعتكافه، وإن اعتكف في آخر الشهر فلا ينصرف إلى بيته حتى يشهد العيد. وكذلك بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: لا أعلم خلافا في المعتكف في غير رمضان أو في العشر الأول أو الوسط من رمضان أنه لا يخرج من اعتكافه إلا إذا غربت الشمس من آخر أيام اعتكافه. وهذا يعضد ويشهد بصحة رواية من روى يخرج فيها من اعتكافه، وأن رواية من روى يخرج من صبيحتها وهم، وأظن الوهم دخل عليهم من مذهبهم في خروج المعتكف العشر الأواخر في صبيحة يوم الفطر. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو سلمة القعنبي قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه، وذكر الحديث. وروى البخاري عن عبد الله بن منير عن هارون بن إسماعيل عن علي بن المبارك عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة أنه سأل أبا سعيد الخدري قال: قلت: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرجنا صبيحة 20، فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20، فقال: إني أريت ليلة القدر، فذكر الحديث. كذا قال: صبيحة 20، وهذا خلاف ما رواه مالك وغيره في حديث أبي سعيد الخدري. هذا والوجه عندي والله أعلم أنه أراد خطبهم غداة 20 ليعرفهم أنه اليوم الآخر من أيام اعتكافهم، وأن الليلة التي تلك الصبيحة هي ليلة 21، هي المطلوب فيها ليلة القدر بما رأى من الرؤيا. وقوله: إني أريتها ثم أنسيتها ورأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، فهذا يدل على أن ليلة القدر تنتقل. ويخيل أن يكون قوله التمسوها في العشر الأواخر يعني في الوتر منها، أي في ذلك العام، والله أعلم. ويحتمل أن يكون ذلك في الأغلب من كل عام، ورؤياه صلى الله عليه وسلم دلته على أنها من ذلك العام في الأيام الباقية من شهر رمضان، وهي العشر الأواخر، وأنها في الوتر منها، فلذلك خاطبهم به، والله أعلم.
أنا وقفت أيضا عند قوله: ويخيل، ولا هي ويحتمل مثلها مثل التي بعدها؟
يخيل؟ نعم.
هي في السطر الأخير من صفحة 22.
نعم نعم
وأما الثانية فلذلك خطبهم مثلا
نعم نعم فلذلك خطبهم
أو
ثم
ماذا؟
خاطبهم به. نعم تكون كذلك إن شاء الله.
إن شاء الله.
فلذلك خطبهم ثم خاطبهم به والله أعلم. ويدل على هذا التأويل اختلاف الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم واختلاف العلماء فيها على ما نراه في هذا الباب إن شاء الله. قال حدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا للضبط شيخنا في التمهيد عبد الرحمن،
ابن منصور يعني؟
لا عبد الرحمن بن شريك، هل صحيح؟
في التمهيد؟
عبد الرحمن بن شريك
عن أبيه؟
عن أبيه. نعم
عن سماك بن حرب.
نعم
نعم عبد الرحمن نعم
نعم أحسن الله إليك.
آمين يا رب.
قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك عن أبيه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر فإني قد رأيتها فنسيتها وهي ليلة مطر وريح، أو قال فطر وريح. قال أبو عمر هذا
لا
يدل على أنه
أتوم بقى.
ايه شيخنا؟
ليلة مطر وريح أو قال قطر وريح.
نعم قال أو قال قطر وريح. قال أبو عمر هذا يدل على أنه أراد في ذلك العام والله أعلم. وأما
لكن
قوله
يعني على ضبط الحديث يعني وهي ليلة مطر فهتبقى هنا إيه؟ قطر مثلها يعني.
مطر قطر
هي مضاف إليه.
نعم أو قال قطر وريح. قال أبو عمر هذا يدل على أنه أراد في ذلك العام والله أعلم. وأما قوله وكان المسجد على عريش فوكف فإنه أراد أن سقفه كان معرشا بالجريد من غير طين ولذلك كان يكف. نعم وقوله فوكف يعني هطل فتبلل المسجد من ذلك ماء وطينا. ماء وطينا صحيح شيخنا؟
نعم
ماء
هكذا
وطينا
نعم إن شاء الله
فتبلل المسجد من ذلك ماء وطينا.
نعم
نعم قال وقد اختلف قول مالك في الصلاة في الطين على حسب اختلاف الأحوال، فمرة قال لا يجزيه إلا أن ينزل بالأرض ويسجد عليها على حسب ما يمكنه، استدلالا بهذا الحديث لقوله فيه فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين. ومرة قال يجزيه أن يومئ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، يعني إذا كان الماء قد أحاط به. ويجعل شفنا على عطفا على يومئ
نعم
يومئ ويجعل نعم يجزيه أن يومئ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه يعني إذا كان الماء قد أحاط به. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن عمر بن يحيى بن حرب قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أنه قال أومأ في ماء وطين. قال عمرو وما رأيت أعلم من جابر بن زيد. وقد ذكرنا في التمهيد حديث يعلى بن أمية قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتنا السماء فكانت البلة من تحتنا والسماء من فوقنا ونحن في مضيق، فحضرت الصلاة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن وأقام وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته والقوم على راحلتهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. وقد ذكرنا هذا من طرق في التمهيد وعن جماعة من التابعين مثل ذلك بالأسانيد. وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الصلاة المكتوبة على الراحلة فقال: في شدة الحرب، وأما الأمن فلا، إلا في موضعين: التطوع وفي الطين المحيط به. وقد تكلمنا على هذه المسألة في التمهيد وأتينا منه ها هنا وفي كتاب الصلاة بما فيه كفاية والحمد لله. وفي هذا الحديث ما يدل أن السجود على الأنف والجبهة جميعا، واجتمع العلماء على أنه إذا سجد على جبهته وأنفه فقد أدى فرض سجوده، واختلفوا في من سجد على أنفه دون جبهته أو على جبهته دون أنفه. فقال مالك: يسجد على جبهته وأنفه، فإن سجد على أنفه دون جبهته لم يجزه، وإن سجد على جبهته دون أنفه فقد أدى ولا إعادة عليه. وقال الشافعي: لا يجزيه حتى يسجد على جبهته وأنفه، وهو قول الحسن بن حي. واحتج الشافعي بحديثه في هذا الباب وبقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، وذكر منها الوجه. وبان في حديث أبي سعيد هذا أن سجوده على وجهه كان على جبهته وأنفه. وروى حمار بن سلمة عن عاصم الأحول عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يضع أنفه في الأرض في سجوده فلا صلاة له. وقال أبو حنيفة: إذا سجد على جبهته أو ذقنه أو أنفه أجزأه. وحجته حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أراب، فذكر منها الوجه. قالوا: فأي شيء نعم شيخنا؟
نعم.
بالمد؟
نعم نعم.
رابع؟
رابع.
نعم. قال: أمرت أن أسجد على 7 آراب، فذكر منها الوجه. قالوا: فأي شيء وضع من الوجه أجزأه، أو وضع من الوجه أجزأه. وهذا ليس بشيء، لأن حديث ابن عباس قد ذكر فيه جماعة من الحفاظ الأنف والجبهة، وقد ذكرناه في التمهيد من طرق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل مراده قولا وفعلا. وأما حديث مالك في هذا الباب عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان، فقد وصلناه في التمهيد. أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عمر قال: حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي يعقوب عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: سمعت عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت 10 الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وحدثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق الجوهري قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أعين قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا المسعودي عن محارب بن دثار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها ليلة القدر في التمسوها ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان. ومعلوم سماع عروة من عائشة وابن عمر في غير حديث. وقوله: التمسوا ليلة القدر في 10 الأواخر، على انتقالها في الوتر منها على ما قدمنا ذكره. وحديثه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في 7 الأواخر من رمضان، القول فيه كالقول فيما قبله. والأغلب من قوله في 7 الأواخر أنه في ذلك العام، والله أعلم، لئلا يتضاد مع قوله في 10 الأواخر، ويكون قوله وقد مضى من الشهر ما يوجب قول ذلك. وفي هذه الأحاديث الحض على التماس ليلة القدر، الحض على التماس ليلة القدر وطلبها بصلاة الليل والاجتهاد بالدعاء.
ليلة القدر
وطلبها، التماس وطلبها والاجتهاد
تنفع وطلبها، يعني في الحديث أيضا طلبها، وفيه أيضا الاجتهاد بالدعاء، فيرجع المعنى إلى الحديث. فهل في الماء في الحديث هل في الحديث أنه طلبها بصلاة الليل؟ تحروا يعني تمشي إن شاء الله.
من مجموع الأحاديث. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
السلام.
هو بيقول وفي هذه الأحاديث يقصد أيضا حديث أيقظ أهله وأحيا ليلى وشد المئزر.
نعم نعم نعم
فهذا يدخل فيه طبعا.
نعم
جزاكم الله
وجزاكم
أحسن الله عليكم.
تمشي على الرفع وتمشي على الكسر على تأويلات. نعم
نعم جزاكم الله خيرا.
اللهم آمين.
نعم. قال وذكر عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل شاسع الدار فمرني ليلة أنزل لها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ليلة 23 من رمضان. قال أبو عمر هذا حديث منقطع ولم يلق أبو النضر عبد الله بن أنيس ولا رآه، ولكنه يتصل من وجوه شتى صحاح ثابتة، منها ما رواه الزهري عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل. وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو بكر بن الأسود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن الحارث التيمي عن ابن عبد الله بن أنيس قال حدثني أبي قال قلت يا رسول الله إني أكون في باديتي وأنا بحمد الله أصلي فيها فمرني بليلة من هذا الشهر أنزل بهذا المسجد أصليها فيه. قال انزل ليلة 23 فصلها فيه. وروى يزيد بن الهاد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخبره عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عبد الله بن أنيس بمعناه. قال ابن الهاد وكان محمد بن إبراهيم يجتهد تلك الليلة. وذكر ابن أبي شيبة قال حدثني أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال بين أنا نائم في رمضان فقيل لي إن الليلة ليلة القدر، فقمت وأنا ناعس فتعلقت ببعض أطناب فسطاط رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو يصلي فنظرت في الليلة فإذا هي ليلة 23. قال ابن عباس إن الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم إلا ليلة القدر، وذلك أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد قال كان ابن عباس ينضح على أهله الماء ليلة 23. وعن ابن جريج قال أخبرني يونس بن يوسف أنه سمع سعيد بن المسيب يقول استقام ملأ القوم أنها ليلة 23. قال أبو عمر يعني في ذلك العام والله أعلم. وهذه الليلة تعرف بليلة الجهني بالمدينة. نعم. وذكر عبد الرزاق عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال كانت عائشة توقظ أهلها ليلة 23. وعن محمد بن راشد عن مكحول أنه كان يراها ليلة 23. قال معمر كان أيوب يغتسل في ليلة 23. وذكر ابن وضاح قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا رجدين بن سعد عن زهرة بن معبد قال أصابني احتلام في أرض العدو وأنا في البحر ليلة 23 في رمضان، قال فذهبت لأغتسل فسقطت في الماء فإذا الماء عذب، فأذنت أصحابي وأعلمتهم أني في ماء عذب فأذنت أصحابي وأعلمتهم أني في ماء عذب. وأما حديث مالك في هذا الباب عن حميد الطويل عن أنس
فأذنت. السلام
عليكم. عليكم السلام.
فأذنت أم فأذنت
بمعنى فأعلمت يعني
فأعلمت
نعم هي لو فأذنت أو فأذنت
بمد يعني فأذنت أذنه بمعنى أعلمه
لأن فأذنت لابد أن تتعدى بحرف.
نعم
فأذنت لابد أن تتعدى بحرف، أما هذه بنفس المعنى يعني من الأذان والإعلام.
ومن أجل بس التكرار شيخنا يعني فأذنت أصحابي وأعلمتهم
فأخبرت وأعلمتهم.
التكرار جائز يعني في كلام العرب
يقدرون بمزيد
بالتأكيد والتنويع.
نعم جزاكم الله خير
ويتناسب مع الحدث فذهبت لأغتسل، قال فزلقت فسقطت في الماء. فكأنه يقول يعني، فقلت أغيثوني أغيثوني. نعم.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين.
قال فآذنت أصحابي وأعلمتهم أني في ماء عذب. وأما حديث مالك في هذا الباب عن الفيض الطويل عن أنس بن مالك أنه قال، صحيح كده شيخنا؟ فآذنت أصحابي وأعلمتهم أني في ماء عذب.
نعم.
وأما حديث مالك في هذا الباب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان
من هنا.
نعم.
لأن الموقف بعده حديث طويل.
نعم.
تفضل فضيلة الشيخ.
جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم.
يا محمد.
بارك الله فيك يا شيخ عزة، ربنا يحفظك يا رب.
الله يكرمك يا شيخنا يا شيخ عمان، حفظكم الله، جزاكم الله خيرا.
آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: وأما حديث مالك في هذا الباب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال إن أريت هذه الليلة في رمضان حتى تناحى رجلان فرفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. هكذا روى مالك هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالفه أصحاب حميد كأنهم قرأوه عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن حميد عن أنس عن عبادة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان فقال إني خرجت أن أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان ولعل ذلك أن يكون خيرا فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وكذلك رواه يحيى القطان وبشر بن المفضل وابن أبي عدي وحماد بن سلمة وغيرهم عن حميد عن أنس عن عبادة عن حميد عن أنس عن عبادة كلهم جعله من مسند عبادة. وقال علي بن المديني
هنا يشيرون إلى أني في سقط في هذا الحديث على هذه الرواية إني خرجت وأنا أريد أن أخبركم، حتى هي كانت أيضا سقطت في التمهيد واستدركوها من الأحاديث اللي هو أصل الحديث من فين؟ من ابن أبي شيبة، صحيح؟
الرواية التي معنا يعني؟
آه نعم، اللي هي 103.
نعم، من المصنف ابن أبي شيبة.
نعم، فهنا نعم. بقى وأنا أريد هكذا في المصنف يعني.
وأنا أريد، نعم.
إني خرجت وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر.
نعم، جزاكم الله خير، أحسن الله
إليك. اللهم آمين أجمعين.
قال وقال علي بن المديني وهم فيه مالك وخالفه أصحاب حميد وهم أعلم به منه ولم يكن له حميد علم كعلمه بمشيخة أهل المدينة. قال أبو عمر ليس في حديث عبد الوهاب هذا فرفعت وهو في حديث مالك وغيره، والله أعلم بما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك، والأظهر من معانيه أنه رفع علم تلك الليلة عنه فأنسيها أو فأنسيها بعد أن كان علمها، وكان سبب ذلك ما كان من تلاح الرجلين والله أعلم. والملاحات المراء، والمراء لا تؤمن فتنته ولا تفهم حكمته، والمراء لا تؤمن فتنته ولا تفهم حكمته
يعني المعنى مش واضح فيه. أمن الفتنة
أنا
ده معروف.
الذي يظهر لي أن هذه حكمته، حكمته كحكمة الدابة، يعني لا يمكن إلجام الحكمة.
يبقى التي قبلها إيه؟
المرأة لا تؤمن فتنته. ولا تفصم مثلا حكمته،
يا مثل هذا، لكن ولا تفهم حكمته هكذا على الظاهر بعيدة جدا.
نعم.
لا ماشي سيدنا، تفضل.
نعم، قال رحمه الله تعالى: ومن تقدم الملاحات أنهم حرموا ليلة، ومن تقدم،
ومن إيه؟ لا، ومن إيه؟ ومن
تقدم
شؤم
الملاحات،
الملاحات، ومن شؤم، أو قلت حضرتك إيه؟ ومن إيه؟
ومن تقدم الملاحات أنهم حرموا ليلة القدر في تلك الليلة، يعني من سبب، أو من هنا بمعنى الباء، يعني وبسبب تقدم الملاحة.
ولتقدم الملاحات مثلا؟
نعم، من سببية، ومن تقدم الملاحة أنهم حرموا ليلة القدر. هكذا تمشي؟
لا، قبل بعدها: ولم يحرموها في ذلك العام بدليل قوله: التمسوها في التاسعة والخامسة.
لا، ما هو يقول حرموا ليلة القدر في تلك الليلة، يعني بسبب تقدم الملاحات منهم حرموا ليلة القدر في تلك الليلة. أم ماذا؟
بسم الله. يا في التمهيد: ومن شؤم الملاحات أنهم حرموا بركة ليلة القدر في تلك الليلة، وهذا ما سبق في علم الله، ولم يحرموها في ذلك العام، لأن قوله
نعم،
صلى الله عليه وسلم: التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، يدل على ذلك.
نعم، هو لا
فلو
يشترط،
قرأت
يعني
بهذا
لا يشترط
على
ان،
المعنى، بما أنه طبعا بيختصر يعني.
نعم، هو يغير في تركيب الكلام، لان الكلام مختصر.
فهنا بقى: ومن شؤم الملاحات أنهم حرموا ليلة القدر في تلك الليلة.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا جاءني شيء في المقولة السابقة،
اللي هي: ولا تفهم حكمته.
والمرأة لا تؤمن فتنته ولا تفهم حكمته. أظن والله أعلم أنه تنفصل الحكمة عند المرأة لانتصار كل واحد أو لكثرة اللغط، انتصار كل واحد لنفسه أو كثرة اللغط. فكأنه يعني كأن بهذه المقولة، والله أعلم، هذا يعني اجتهاد شخصي، كأنه في وقت المراء لا يعرف الصائب من المخطئ، ولا يعرف
أو
الحكمة،
مقصود كل منهم يعني،
المقصود منه كل
كل
بالكلام،
منهم
فتسير على هذا المعنى.
تمشي
لا
يعني.
تمشي، لا تؤمن فتنته ولا تفهم حكمته. وهذا يحدث بالتجربة، أن الإنسان إذا دخل بين اثنين متلاحنين، فإنه أحيانا لا يعرف من، يعني لمن الغلبة، أو لمن يعني المقصود بالكلام، حتى يستفهم. فكأن هذا أيضا يطل، أو يعني يدخل في هذه الدائرة، والله أعلم. يعني حبيت يعني أذكر ما في نفسي، جزاكم الله خير.
لعل الذي ذكره فضيلة الدكتور أحمد هو الصواب، لأنه في إحياء علوم الدين للغزالي ذار المراء حديث لا صح، يعني ضعيف، ذروا المراء فإنه لا تفهم حكمته ولا تؤمن فتنته.
جميل جميل جميل. نعم.
لكن هو عند الطبراني نعم هو ابن عبد البر ذكره كحكمة من أصل حديث ضعيف يعني.
نعم.
مروى عن ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم. جزاكم الله.
أحسن الله عليكم فضيلة الدكتور.
نعم. شكرا لكم جزاكم الله خير.
اللهم آمين.
نعم. قال وأما قوله في التاسعة فإنه أراد تاسعة تبقى وهي ليلة 21 وقوله السابعة السابعة تبقى وهي ليلة 23 والخامسة يريد الخامسة تبقى وهي ليلة 25 وهذا عن الأغلب في أن الشهر عن الأغلب عن أغلب العلماء ولا على الأغلب على الأغلب
على نعم
على أليس كذا؟ نعم وهذا على الأغلب في أن الشهر 30 يوما على البدلية يعني
لا تمشي
30
ويكون هو نقلها في أن الشهر
أنا أقصد 30 يوما أقصد 30 يعني تمشي يعني بدل الشهر لكن
تبقى 30
لو يعني خبر يعني
هي عشان العدد
نعم كأن الشهر 30 يوما هو الأصل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 ومعلوم أن الشهر قد يكون 29 وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهر 29 و30
يعني علشان اسم عشان خبر أن
عشان خبر أن أو لعله يقصد 30 بدل من الشهر يعني أو في أن الشهر يكون 30 يوما
نعم
نعم قال وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهر 29 و30 وقد أوضحنا هذا المعنى بالآثار والشواهد في التمهيد قال أبو عمر في ليلة 21 حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من رواية مالك وغيره وفي ليلة 23 حديث عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه وقد تقدم ذكره وفي ليلة 27 حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وحديث معاوية رضي الله عنه وهي كلها صحاح تدل على انتقال ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر في الأغلب ولا يبعد أن تكون في غير العشر الأواخر ولا أن تكون في غير الوتر ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في كل وتر أما حديث أبي بن كعب رضي الله عنه فحدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن عاصم عن زر قال قلت لأبي بن كعب يا أبا المنذر أخبرني عن ليلة القدر فإن صاحبنا سئل عنها فقال من يقوم الحول يصبها فقال رحم الله أبا عبد الرحمن والله لقد علم أنها في رمضان لقد علم أنها في رمضان ولكن كره أن تتكلوا والله إنها لفي رمضان ليلة 27 لا يستثني قلت يا أبا المنذر أنا علمت ذلك قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما الآية قال تطلع الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع قال وأما قوله إنها تكون في غير الوتر فلحديث عبد الله بن أنيس وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر فقال كم الليلة قلت 22 قال هي الليلة ثم رجع فقال أو القابلة يريد 23 وفي هذا الحديث دليل على جواز كونها ليلة 22 وليس ذلك بوتر إلا أنه حديث انفرد به عباد بن إسحاق عن الزهري عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن أنيس أبي عن عبد الله بن أنيس عن أبي عن ضمرة ابن عبد الله بن أنيس عن أبي.
نعم.
وعباد ليس بالقوي. وممن ذهب إلى هذا الحسن البصري، ذكر معمر عمن سمع الحسن يقول: نظرت الشمس 20 سنة فرأيتها تطلع ليلة 24 وغمضان ليس لها شعاع. وأما قولي إنها قد تكون في غير العشر الأواخر، فلما رواه جعفر عن أبي أن علي بن أبي طالب كان يتحرى ليلة القدر ليلة 19 و21 و23. وروى يزيد بن هارون قال: أخبرنا المسعودي عن حوط الخزاعي قال: سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه عن ليلة القدر فما تمارى ولا شك ليلة 19 ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان. وعن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تحروا ليلة القدر ليلة 17 صبيحة بدر أو 21 أو 23. وقد روي حديث ابن مسعود هذا مرفوعا، وقد ذكرناه وما كان مثله في التمهيد. وذكرنا هناك بالأسانيد عن 4 من الصحابة أن ليلة القدر في كل رمضان ابن عمر وابن عباس وأبو ذر عن 4، نعم، ابن عمر وابن عباس وأبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهم. ومنهم من يروي حديث ابن عمر وحديث أبي ذر مرفوعين، وقد ذكرنا ذلك في التمهيد. وروى ابن جريج قال: أخبرني داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن محصن قال: قلت لأبي هريرة وعمر: أإن ليلة القدر قد رفعت؟ قال: كذب من قال ذلك. قلت: فهي في كل رمضان؟ قال: نعم. وهذا كله من قول المسعود وغيره يرد رواية من روى عن ابن مسعود: من يقم الحول يصبها، وأن ذلك على ما تأوله عليه أبي بن كعب رضي الله عنه حين قال: أحب أبو عبد الرحمن ألا يتكل. وقد حكى الجزجاني عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أنهم قالوا: ليلة القدر في السنة كلها، كأنهم ذهبوا إلى قول ابن مسعود. قال مالك والشافعي والثوري وأحمد بن محمد وإسحاق وأبو ثور: هي منتقلة في العشر الأواخر من رمضان، ولا يدفعون أن تكون في كل رمضان. قال أبو عمر: روى حمد بن سلمة قال: أخبرنا ربيعة بن كلثوم قال: سأل رجل الحسن وأنا عنده فقال: يا أبا سعيد، أرأيت ليلة القدر أفي كل رمضان هي؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي كل رمضان، وأنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي الله عز وجل كل خلق وأجل ورزق وعمل إلى مثلها. وذكرنا في التمهيد خبر ابن عباس من طريق عكرمة عنه ومن طريق سعيد بن جبير أيضا عنه، واقتصرنا هنا الخبرين معا. أن عمر بن الخطاب دعا جماعة، واختصرنا هنا الخبرين.
نعم
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 نعم. قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا جماعة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر، فقالوا: كنا نراها أو نراها في العشر الأوسط، وبلغنا أنها في العشر الأواخر، وأكثروا في ذلك. فقال ابن عباس: إني لأعلم أي ليلة هي. فقال عمر: وأي ليلة هي؟ فقال: 7 تمضي أو 7 تبقى من العشر الأواخر. فقال عمر: من أين علمت ذلك؟ قل: رأيت الله عز وجل خلق 7 سماوات و7 أراضين و7 أيام يدور الدهر عليهن. قال رأيت الله عز وجل. قال ابن عباس يعني: رأيت الله عز وجل خلق 7 سماوات و7 أراضين و7 أيام يدور الدهر عليهن، وخلق الإنسان من 7 ويأكل من 7، فتلا قوله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وأما يأكل من سبع فقول الله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، فالأب للأنعام والسبعة للإنسان. قال أبو عمر: وفي هذا الخبر أن عمر سأل من حضره يومئذ من الصحابة وكانوا جماعة عن معنى نزول سورة إذا جاء نصر الله والفتح، توقفوا ولم يزيدوا على أن قالوا: أمر نبيه عليه الصلاة والسلام إذا فتح الله عليه أن يسبحه ويستغفره. فقال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: معنى يا أمير المؤمنين، المعنى يا أمير المؤمنين أنه نعى إليه نفسه وأعلمه أنه قابضه إليه إذا دخلت العرب في الدين أفواجا. فسر عمر بذلك وقال: يلوموني في تقريب هذا الغلام. يلومونني
وتمشي يلوموني أيضا.
يلومون، نعم، يلوموني في تقريب هذا الغلام. فقال عبد الله بن مسعود: لو أدرك أسناننا ما عاشره منا رجل، ونعم ترجمان القرآن بن عباس رضي الله عنه.
وأما أنا فائدة، يعني لو صح هذا الخبر السابق في مسألة تحديد عبد الله بن عباس وتفسير ذلك، أكثر الروايات الأخرى في موقف عمر مع عبد الله بن عباس هو في نزول أو في إدخاله على الصحابة في نزول إذا جاء نصر الله الفتح، لكن لم تأتي الروايات بالزيادة على هذا، فهذه إضافة أنه لم يسأله سؤالا واحدا في محضر الصحابة، بل هذا معناه أن الحوار كان أطول من مما ورد في الروايات الأخرى، ومنها تعيين ليلة القدر، فكأن هذه أيضا إضافة مهمة جدا.
وكان مجلس ممتد دكتور، وكان متكرر.
أي نعم،
ورد أنه كان يأخذ ابن عباس، ومن الصحابي من التابعي الذي كان يقول له إن هذا من الجاهلين وإن الله قال وأعرض عن الجاهلين الأسود، صحيح؟ كان يأخذ أيضا الأسود
ويتكلم
ثالثا. نعم،
تكلم عن العيينة بن حصن بن بدر الفزاري،
اللي هو ابن أخيه بقى، اللي هو
ابن أخيه، نعم،
يعني قال: وكان ابن عمر وقافا عند كتاب الله. فالقصد يعني أنه هو كان هذا الثاني وفيه ثالث، كان يجمعهم عمر ويدخلون ضحى فيتدارسون القرآن.
نعم، أولئك كان مجلس السورة.
نتكلم يعني عن شيخ بدر.
أي نعم نعم، هذا هو الذي أقصده، أن ابن عبد البر ربط
معناه أنه طويل وفيه أمور كثيرة.
نعم، لكن ما أثر في أكثر الروايات هو كان في سؤله أو في سؤاله له في قضية إذا جاء، ليثبت لهم كما هو معروف أنه مما يستحق الدخول على شيخ بدر ويكون معهم لعلمه يعني. لكن الإضافة التي، وهذا الذي أوقفني يعني، أن ابن عبد البر ألحق هذا بذاك، فكأنه كما تفضلتم كان مجلسا طويلا، ولم يكن يعني لم يكن الاختبار أو لم يكن التبيين لهم بموقف واحد أو نعم، هذا ما أردت. فجميلة جدا يعني، جميلة أنه هو لم يثبت لهم فقط بقضية واحدة، وإنما فقد يكون بقضية واحدة قد أصاب فيها ما لم يصبه غيره، هذا قد ليس شرطا أن يكون من المتفوق أو من العالم، فيقولون حتى في
مسألة واحدة،
في مسألة واحدة يقولون حتى في الأمثال رمية من غير رامي يعني. أما إذا تعددت الأسئلة وتعدد القول فيها من نفس الشخص بيانا وحكمة وعلما، فهذا يؤكد القضية ويغلق باب النقاش حول يعني نبوغ الإنسان أو علمه أو فهمه.
نعم،
جزاكم الله خير.
وأول ما قرأنا هذا الأثر الأول، أنا خطر في بالي خبر الإيه؟ الصحابي الذي جلده عمر في قول والذاريات والمرسلات والنازعات. فقلت يعني عمر احتملها من ابن عباس لأنه بحاثة يبغي الهدى، ولم يحتملها من صبيغ لأنه كان إيه؟ كان يعني يثيرها يعني ليس بحثا والله أعلم. ويختلف الأمر من واحد إلى واحد في الكلام، على الرغم من إن الطريقة حتى أقول يعني هل كان عمر يقبل هذا، وما جاش بعد كده إيه يعني رد من عمر على ابن عباس فيها.
نعم جزاكم الله خير.
شكرا دكتور، جزاكم الله خيرا.
الله خير وسلم.
نعم أحسن الله عليك فضل الدكتور.
وياكم شيخنا الله يكرم.
قال رحمه الله تعالى: وأما حديث مالك في هذا الباب أنه بلغه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد تواطأت في السبع، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. هكذا روى هذا فمن كان متحريها، فمن كان هو متحريها. نعم. أم ماذا؟ نعم. قال: هكذا روى هذا الحديث وتبعه قوم، وروى القعنبي والشافعي ومعن بن عيسى وابن وهب وابن القاسم بن بكير وأكثر الرواة عن مالك، طبعا ابن بكير غير ابن القاسم. هكذا؟
نعم.
قال: وأكثر الرواة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، والحديث محفوظ معلوم من حديث نافع عن ابن عمر لمالك وغيره، محفوظ أيضا معناه لمالك وغيره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر على ما تقدم. وروى حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كانوا لا يزالون يقصون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا بأنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى رؤياكم قد تواطأت أنها الليلة السابعة من العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها ليلة السابعة من العشر الأواخر. قال أبو عمر: قوله من كان متحريها يدل على أن قيام ليلة القدر نافلة غير واجب، ولكنها فضل. ويدل هذا الحديث وما كان مثله على أن الأغلب فيها ليلة 27، ويمكن أن تكون ليلة 23. وقوله أرى رؤياكم قد تواطأت يعني في ذلك المنام والله أعلم، وبدليل سائر الأحاديث في ذلك. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مروان قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن يحيى القلزمي قال حدثنا عبد الله بن علي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد قال حدثنا جابر بن يزيد بن رفاعة عن يزيد بن أبي سليمان قال: سمعت زر بن حبيش يقول: لولا سفهاؤكم لوضعت يدي في أذني ثم ناديت، لوضعت يدي في أذني ثم ناديت، ألا إن ليلة القدر في السبع الأواخر قبلها ثلاث نبأ، من لم يكذبني عن نبأ من لم يكذبني عن نبأ من لم يكذبه من لم يكذبه نعم نبأ من لم يكذبني عن نبأ من لم يكذبه، يعني به أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. قال أبو عمر: لا أعلم هذا الحديث يروى مسندا ولا مرسلا من وجه من الوجوه إلا ما في الموطأ، وهو أحد الأربعة الأحاديث التي لا توجد في غير الموطأ. أحدها: إني لأنسى أو أنسى، والثاني: إذا نشأت بحرية، والثالث: حسن خلقك للناس، حسن خلقك للناس معاذ بن جبل، والرابع هذا، وليس منها حديث منكر ولا ما يدفعه أصل. وفيه من وجوه العلم أن ليلة القدر لم يعطها إلا محمد وأمته صلى الله عليه وسلم، وفيه أن أعمار من مضى كانت أطول من أعمارنا. قال أخبرنا سعيد بن ناصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا موضح قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني بحير بن سعد.
بحير
ابن سعد لو تأكدنا يعني إن هو بحير بن سعد فيما يظهر لي الآن يعني.
نعم.
والإسناد الشامي ده. عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر في العشر البواقي من قامهن ابتغاء وجه الله غفر الله له غفر الله له ما تقدم من ذنبه وهي ليلة تسع تبقى أو سبع أو خمس أو ثلاث أو آخر ليلة أو آخر ليلة. حضرتك شفتها في التمهيد؟
لا لا لا.
نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كان فيها قمرا ساطعا ساكنة لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب أن يرمي به فيها حتى يصبح أن يرمى به فيها حتى يصبح وإن أمارتها الشمس أن وإن أمارتها
بحير نعم بحير بن سعد
بحير بن سعد نعم
نعم
نعم قال وإن أمارتها الشمس أن تخرج صبيحتها وإن أمارتها
نعم
أمارتهما الشمس وإن أمارتها الشمس نعم ماشي وإن أمارتها الشمس أن تخرج صبيحتها مشرقة ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يطلع معها يومئذ. قال أبو عمر هذا حديث حسن حديث غريب وهو من حديث الشاميين رواته كلهم ثقات وبقية إذا روى عن الثقات فليس بحديثه بس. لكن هو الإشكالية هنا إن بقية بن الوليد هذا له شروط اشترطها العلماء لقبول روايته وفي نفسه ثقة إلا أن تدليسه من أفحش أنواع التدليس وهو تدليس التسوية. فالشرط الأول لكن سيظهر معنا الآن شيء. الشرط الأول أن يكون الرواة عنه ثقات. هذا شرط أول لأن هناك جماعة من الكذابين وسراق الحديث كانوا يقلبون لفظ العنعنة من بقية فيجعلونه حدثا. يعني إذا قال بقية عن بحير بن سعد كانوا يقولون حدثني بحير بن سعد. فالشرط الأول أن يكون الرواة عن بقية من الثقات اللي هو اللي قبله. الشرط الثاني أن العلماء اشترطوا أن يكون الإسناد الذي بعد بقية كله بالتحديث لأن بقية لا يؤمن تدليسه في كل طبقات الإسناد التي بعده. يعني هنا أقول حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن خالد بن معدان فهو الإشكالية في عن خالد بن معدان هذا وهذا هو تدليس التسوية أصلا. تدليس التسوية أنه يقول عن شيخه حدثني ثم يلعب فيما بقي من الإسناد. لكن لو ثبت من طريق ثقة عن بقية أنه قال حدثني بحير بن سعد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبادة بن الصامت فهذا إسناد رجاله ثقات وهو صحيح إذا ورد بهذا يعني. فهذه الإشكالية في بقية بن الوليد وعابوا على من يصح حديثه التي ليس فيها التحديث في جميع طبقات الإسناد. فابن عبد البر يعني كأنه غره
يعني إن ورد نقول مثلا إسناده ضعيف إلا أن يصرح في جميع طبقات السند بالتحديث.
نعم هو يقال كما قال ابن عبد البر هكذا رواته كلهم ثقات ولكن لا يؤمن تدليس بقية فيما بقي من طبقات الإسناد إذ أنه كان معروفا بتدليس التسوية ويذكر مثل هذه الشروط يعني.
طيب كل هذا ما ضعفه
ما ضعف بقية والله ولهم أعذار يعني ذكروها كما ذكر الوليد بن مسلم الدمشقي لما قيل له أنه يدلس عن الأوزاعي فقال أنبر الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، يعني هو يريد أن لا تهتز مكانة الأوزاعي لما يروي عن شيوخ له ضعفاء، فكان يحذف الضعيف ويمشي الإسناد لأنه يرى أن الإسناد أو المتن له طرق أخرى صحيحة، فهو يرى بذلك يعني أنه لم يخن ولم يأتي شيئا من المكذوب عن الشريعة، فهذا على وجهة نظري، لكن الكلام ده لا يستقيم عند المحدثين طبعا.
صحيح.
فهم لهم أغراض حسنة، لأجل ذلك العلماء ما يعني ما ضعفوا من جهة العدالة.
هو لا عبرة بالغرض الحسن في القصد السيء. نعم. عندنا
نعم.
الرجل الذي حبب أبو مريم جامع الذي حبب الناس في القرآن بحديث مكذوب.
نعم الجماعة العقبة. نعم الذين وضعوا فضائل القرآن و وغير ذلك
وإنما أكذب له لا أكذب عليه وهكذا.
نعم هذه من أسباب الحاملة على الوضع، وقال في العلماء غلب على قوم من المتصوفة والجهال والزهاد أنهم يضعون الأحاديث حسبة لله، هذا من جهلهم يعني.
مثلا بقي ابن الوليد ضعيف،
ما هو ما معنى الضعيف؟ الضعيف هنا أنه
إلى أنه يدلس تدليس التسوية، فيكون هنا مشكلتان في السند.
لكن هناك فرق بين ما تفضلت به فضيلتكم وهو الذين يضعون الأحاديث، هؤلاء يكذبون بالأصالة يعني، هؤلاء يكذبون ويتعمدون الكذب
لأجل أن لا يقبل غرضه الحسن ولا يحسن حاله بسبب أن له مثلا مقصودا حسنا يعني. نعم. هذا كان كلام عارض يعني.
لكن مسألة الغرض الحسن والمقصد الحسن هذا فيما وضح أنه يعني طريق لا يجوز، أما ما فعله بقية وما يفعله المدلسون يرون جوازه لأنهم يعلمون صحة المتن وصحة الرواية، فرون حتى يعني يجوز الإسناد أن يحذفوا هؤلاء الضعفاء لأسباب عدة، منها يعني أن هؤلاء مثلا من شيوخ الأوزاعي كما يفعل الوليد بن مسلم، هؤلاء يعني إذا ذكروا في الحديث فإن هذا يصد الناس عن الحديث مع علمه بأصالة المتن وبصحته، فلهم يعني طرق، لكن العلماء طبعا لا يقبلون مثل هذه الطرق مع تحسين النية تحسين الظن في نيتهم، ولذلك بقي ابن الوليد هذا لا يكذب، لذلك العلماء وثقوه لأنه أيضا يعني لو كان يكذب لقال
يعني، لكن الحكم النهائي في أنه ثقة ليس ضعيف.
نعم بقي ابن الوليد الحمصي ثقة إلا أنه كان مدلس، فإذا أمن من تدليسه جاز حديثه، نفس الكلام مع الوليد بن مسلم الدمشقي وغيره
في جميع طبقات.
حتى كانوا يقولون نعم حتى كانوا يقولون أحاديث بقية غير نقية فكن منها على تقية.
نعم
وهكذا يعني.
نعم.
ونلاحظ أيضا أن ابن عبد البر يقول هذا حديث حسن حديث غريب، وهذا يؤخذ في الاعتبار أن ابن عبد البر يعني كان يقول في الحديث الحسن يقصد به حسن المتن، حسن المتن وليس معنى الحسن الذي أطلقه الترمذي رحمة الله عليه بأن الحسن يروى من غير وجه بدلالة قوله حديث غريب، أو أن يكون المعنى أنه يرى
هنا شاهد لهذا لأنه قال بعدها غريب، فغريب هنا حتى على مذهب الترمذي في الحسن فقد شرطا من الشروط الثلاثة.
لا هم قالوا غريب على مذهب الترمذي، إذا قال الترمذي في سننه أو في جميعه حديث حسن غريب قالوا معنى ذلك أنه يقصد أنه غريب، يعني هذه الرواية بهذا اللفظ وهذا الإسناد متفرد بها، وأما الحسن أن لها شاهد آخر بالمعنى فيكون الوجه
يعني أنيور. عبد البر لما يقول حديث حسن لو مشيناها على مذهب الترمذي وهو ما توفر فيه الشروط الثلاثة ومنها أن يروى من غير وجه، طيب ما هو لا. قال حديث غريب فمعناه أن انتفى هذا الشرط.
من أنا أقول لفضيلتكم أن الترمذي أيضا يقول حسن غريب تمام، فالعلماء لما أتوا ليؤولوا
قول الترمذي لا يقول إن ما قال فيه الترمذي حسن ويمشي على اصطلاحه هو ما تفردت فيه كلمة حسن فقط.
نعم هذا صحيح. قول عند العلماء أن هذا قول عند العلماء نعم أن ما قال فيه حسن والذي ذكر فيه الشروط التي ذكرها في كتاب العلل في آخر الجامع.
حسن غريب وحسن صحيح و...
لكن ابن رجب الحنبلي ولأنه درس سنن الترمذي هو ليه شرح على الترمذي لكن ضاع شرح ابن رجب على الترمذي في موضوع يعني في دمشق في بعض الفتن. المهم ان هو ابن رجب قال في حسن صحيح وحسن غريب وامثال هذا ان حسن هي بشروط الحسن عند الترمذي وصحيح يعني يقصد ان رواة هذا الاسناد ثقات صحيح حديثهم فقالوا بعد ذلك ان حسن غريب معناه حسن عند الترمذي على شروطه ألا يكون فيه متهم بالكذب وأن يروى من غير وجه يعني معنى ذلك أن هذا الإسناد الذي ذكره وإسناد غريب تفرد به الرواة في جميع الطبقات أو في راوي متفرد به يعني له شاهد آخر فمعنى كده أن الشاهد مع هذا الإسناد كأنه روى من غير وجه فأصبح حسنا غريبا. إما أن يحمل هنا قول ابن عبد البر على حسن المتن أو على الجمع بين الحسن الغريب كما جمعوا بين حسن وغريب عند الترمذي يعني. نعم.
أو أنه يرى على ما قال من أن الرواه كلهم ثقات وأن بقية إذا روى عن الثقات فليس بحديثه بأس أن ذلك يرقيه لدرجة الحسن عنده
ما فيش إشكالية لكن أنا القصد في مسألة غريب هذه يعني هو كونه ذكر أنه غريب الإشكالية في حسن لكن أكثر ما لو استبعنا قول ابن عبد البر في الاستذكار في ممر معنا أنه يقول حسن في أنه يطلق ذلك على حسن المتن ولأن ابن عبد البر يعني كما هو واضح ملوش عناية كبيرة بكتاب الترمذي عشان يتلقف منه المصطلح
نعم.
وده كان مصطلح يعني اختص به الترمذي وهو الذي شهره بهذه الطريقة يعني
في جمع الحسن مع الغريب
في جمع الحسن مع الصحيح والحسن مع الغريب ويقول حديث حسن صحيح وغريب
نعم
له تركيبات يعني تفرد بها رحمه الله عليه تفضل يا مولانا
إضافة زائدة يعني هو هذا
أحسن الله فضل.
الله أكرمكم سيدنا ربنا ينفع بكم هذا الحديث هو فعلا قد كما قال الشيخ حماد حسن إشارة إلى أنه له يعني له تخريجات أخرى من حديث عبادة حتى عند البخاري يعني نفس الحديث موجود عند البخاري فكأن هذا الحديث هو حديث يعني متفق على حسنه من ناحية المتن وهو غريب من ناحية الإسناد وأظن أن يعني عندما يقول من بعدها وهو من حديث الشاميين لغرابة هذا المتن بهذا الإسناد عنهم وعندنا الراوي عن بقية محمد بن المصفى بن بهلول القرشي الحمصي هو أصلا مما ذكر فيه أنه يغرب يعني يأتي دائما بالغرائب في إسناده فكذلك ربما تكون إشارته أيضا إلى هذا إشارته إلى أن فيه من يأتي بالغرائب من الأحاديث كما هو معروف يعني ف يعني المصطلح الذي ذكره ابن عبد البر يحمل على ما ذكره الشيخ عماد ويحمل أيضا على الكلام أيضا من حيث الحكم على المتن أولا ثم الحكم على الإسناد ثانيا عارف وصلت الفكرة ولا لا
نعم جزاكم الله خير
جزاكم الله خير
أحسن الله عليكم فضل الدكتور
الله يكرمكم سيدي
قال وأما حديث مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها قال أبو عمر مثل هذا لا يكون رأيا ولا يؤخذ إلا توقيفا ومراسيل سعيد أصح المراسيل وفيه الحض على شهود العشاء في جماعة وبيان فضيلة ليلة القدر وبالله التوفيق تم شرح كتاب الاعتكاف. نعم.
الحمد لله رب العالمين.
فإذا أخيرا أرجو أن يبحث لنا فيها الشيخ عماد، عندما ذكر ابن عبد البر الأربعة أحاديث التي لا توجد في غير الموطأ،
نعم،
فهل هذا الكلام على إطلاقه أولا، خاصة أنه حكم عليها بأنها ليست منها أحاديث منكرة ولا ما يدفعه أصل، هل هذا أيضا يعد جانبا في جوانب التصحيح عند ابن عبد البر، أن الحديث يؤخذ أو يقبل إذا لم يدفعه أصل وليس هناك فيها أحاديث منكرة؟ هذه واحدة. والأمر الثاني، أنا حاولت أعمل يعني تخريج لبعضها سريعا، فوجدت فعلا أن أكثرها ليست موجودة، أو يعني غالبها أو كلها ليس موجودة إلا عند الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه. فهل هذا أيضا يعد من زوائد الإمام مالك في موطئه، أو زوائد الموطئ على ليس كتب الستة على كل كتب السنة، ويكون فقط هي أربعة أحاديث؟ هذا أمر يحتاج إلى بحث صراحة، من حيث هذه الأربعة حصرا، ومن حيث كلام ابن عبد البر في ترجيحها أو محاولة قبولها بما ذكره ليس منها حديث منكر ولا ما يدفعه أصلا. جزاكم الله خير.
حضرتك تعلم جيدا أن هذه الأحاديث، هو معنى قول ابن عبد البر هنا أنها لا توجد في غير الموطأ، يعني لا توجد في غير الموطأ موصولة أو مسندة، لأن هو ابن عبد البر في كتاب التمهيد وصل كل البلاغات الموجودة في الموطأ التي لم يصلها مالك رحمه الله تعالى، وأبقى هذه الأربعة الأحاديث حتى جاء أبو عمرو بن الصلاح فعمل جزءا أو يعني مصنفا صغيرا في وصل هذه الأربعة، هي نفس اللي هي الأربعة هذه التي وصلها ابن الصلاح ولم يستطع ابن عبد البر أن يصلها، فذكر يعني ابن الصلاح بهذه البلاغات والمراسيل والمقاطعات بطرق صحيحة ذكرها يعني في هذا المصنف. أما القول الآخر أو الإشكالية الأخرى التي تفضلت بها فضيلة الدكتور،
الصلاح لها يعني أنها صحت.
قبل هذه النقطة شيخ أحمد وشيخ عماد، أنا حاولت أخرج الحديث الأول هذا حديث فعلا لم أجده إلا عند الإمام مالك، ومن خرجه بعد ذلك هو تابع في إسناده داخل على إسناد الإمام مالك، يعني هذا أيضا نقطة توضع في الاعتبار، يعني حديث أوري أعمار الناس قبله أو ما شاء، الحديث اللي هو أنه سمع من يثق به من أهل العلم، أول حديث لم أجد غير الإمام مالك، وبعد ذلك تابعه البيهقي وتابعه غيره ممن دخولا على إسناده، فالشاهد
لكن حكم واحد من العلماء يختلف عن حكم من تواتروا على هذه الكلمة.
لا أقصد أصل الحديث لا يوجد إلا عند مالك بلاغا أو اتصالا.
أصله يعني معناه؟
لا أصل وجوده روايته. لم أقف على من رواه غير الإمام مالك في مسند في موطئه، يعني هذا هو الذي أردت يعني في البداية أن أقول، هل هو حتى قال أبو عمر لا أعلم هذا الحديث يروى مسندا ولا مرسلا من وجه من الوجوه إلا ما في الموطأ.
فكلمة ظنه هو، لكن أن يتواطأ هؤلاء العلماء جميعا على هذه المسألة عبر هذه القرون إلى أن نقول يعني وصلها ابن الصلاح، يعني أين بعد 7 قرون، بعد 5 قرون من ملك وشيئا؟ فهذا معناه أن الكل متفق على أصل على أصل المسألة.
ودكتور أنا معي الآن كتاب وصل بلاغات الموطأ لابن الصلاح، وابن الصلاح يعني قال: وأما حديثه إذا نشأت بحرية بدأ جبل 4، وبإسناده هو كما قلنا: ودخل من طريق ابن أبي الدنيا، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي حاتم الأزدي، قال أخبرنا أو حدثنا محمد بن عمر اللي هو الوقيد يعني، قال حدثنا عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة، قال: سمعت عوف بن الحارث يقول: سمعت عائشة وذكر الحديث. رواه الثقة ابن أبي الدنيا في كتاب الماطر له، وفي استدراك على الحافظين حمزة بن محمد اللي هو الراوي عن النساء يعني، وابن عبد البر، وليس إسناده بذاك لمكان محمد بن عمر اللي هو الظاهر أنه هو الوقيدي. ده أول إسناد جابه من عند ابن أبي الدنيا، وأيضا أتى به أيضا من عند الشافعي، قال: فقد رويناه عن روي ابن سلمة، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا من لا أتهم.
تمام.
وأيضا ذكر إسنادا آخر عن الشافعي رحمة الله عليه، ومن طريق البيهقي، وحديث ليلة القدر اللي هو كان معنا دلوقتي دخل فيه عن طريق محمد ابن إسماعيل القاضي قنسرين سهل بن سعيد، ودخل به إسناد يعني من غير جزء مشهور، عن جويبر بن سعيد عن الضحاك المزاحم عن ابن عباس. طبعا ده فيه جويبر وفي الضحاك، وإسناد ضعيف جدا. رواه ابن مندة، يبقى ده موجود عند ابن مندة في كتابه حديث مالك رضي الله عنه، وليس بمحفوظ. تمام. أما حديث النسيان اللي هو إنما أنسى أو أنسى، هذا دخل فيه من طريق أبو داود رواية ابن داس حتى، وده غريب إن ابن عبد البر له اعتناء برواية ابن داس عن أبي داود، وحتى قال أخرجاه في صحيحيهما، وإنما تقوى به من حديث مالك رضي الله عنه طرف منه. وأما حديث معاذ اللي هو الأمر بإحسان الخلق، دخل فيه من طريق يعني ليس أمامي إسناد مشهور، وإن كان فيه الواحدي، الإمام الواحدي اللي هو المعروف المفسر، قال هو أحمد في المسند من حديث ليث بنحوه، يعني جاب متابعات وشواهد لهذا
الإسناد. ممتاز جدا.
وهكذا.
نعم.
وهكذا يعني.
الجملة الثانية: هل هذا يعد تصحيحا عند ابن عبد البر؟
هو ده تصحيح ابتدائي، لأن هو مبني على أنه يقول هذه المتون التي وصلتنا غير متصلة وهي منقطعة، ليس فيها حديث منكر، يعني ليس فيها متن منكر ولا كلام منكر ولا ما يدفعه أصل من أصول الشريعة، فده صحيح ابتدائي أنه كلام يعني غير مستنكر، يبقى أن يظهر إسناده حتى تتم الصحة له يعني.
يعني معناه صحيح من ناحية الأصول؟
نعم. ودي طريقة الفقهاء، أنهم يعني ينظرون إلى المتن أكثر من نظرهم إلى الإسناد، وأما المحدثون فقد جمعوا بين اثنين، بين المتن والإسناد، وأصلا النكارة نفسها مبنية على المتن، وده الذي يجهله الكثيرون عن المحدثين ويشنع به أعداء الإسلام على المحدثين، أن المحدثين بتوع إسناد بس، لا، المحدثين أصلا قد يجدون الإسناد الصحيح الذي رواه أكابر الثقات ويستنكرونه عليهم، لأن المتن فيه ما ينكر، وده معروف في علم العلل، وهو علم أخطاء الثقات وأوهام الثقات، يقولون هذا المتن غير صحيح رغم أنه رواه فلان الثقة من أكابر العلماء، ينكرون على شعبة وعلى حماد بن زيد وعلى هؤلاء الجلة من العلماء، لأن المتن منكر، فهو الأصل هو المتن. فابن عبد البر يقول المتن عندي ده كويس جدا، ما فيش أي مشكلة، وما فيهوش أي شيء منكر ولا في شيء يدفعه أصل من أصول الشريعة، فلذلك يعني هذا الحديث يستقيم معه، وهذا من باب دفاعي عن مالك، وأنه ليس في الموطأ أي شيء منكر، وإن كان في أسانيده شيء من الضعف أو الانقطاع وغير ذلك، فإن هذه المتون أدخلها مالك في كتابه لأجل استقامة معناها وصحة مخارجها وإن لم يذكر الإسناد بتمامه يعني. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله لكم.
أمين. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.